ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
تناولنا فيما مضى الكلام على الفقرة الأولى من قول المصنف غفر الله له: التوحيد هو أعظم هذه الواجبات وأولها وأولاها، ونعلق بهذا الدرس إن شاء الله تعالى على العبارة الثانية وهي قوله: وهو أصل دعوة النبيين وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. أصل دعوة النبيين أي الركن الركين فيها وأول ما بدأ به النبيون أقوامهم من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مستدل عليه بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه كلمة مشتركة بين أنبياء الله تعالى ورسوله قاطبة. قالها نوح عليه السلام، قالها هود عليه السلام، قالها شعيب عليه السلام، قالها صالح عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه كلمة أنبياء الله تعالى قاطبة، والله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه صيغة حصر وقصر تدل على أن الله عز وجل ما أرسل من رسول ولا أوحى إلى نبي إلا أمره بأن يبلغ قومه هذه الكلمة الجامعة المانعة الفاذة: لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن مقصود الدعوة النبوية في كل عصر وفي كل دين هو أن يكون أمر التوحيد ظاهرا معلوما لكل أحد، بل المقصود بخلق الخلق وإنزال هذه الكتب وإرسال أولئك الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أن يكون الدين كله لله. وهذه هي دعوة أنبياء الله تعالى ومرسلين. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: وهذا الأصل وهو التوحيد، يقول: هو أصل الدين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره، وبه أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. قال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن هذا أصل واضح ضخم عظيم فخم اجتمع عليه أنبياء الله تعالى ومرسلون. وبناء على هذا وجدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبه إلى أن الأنبياء بينهم قدر مشترك، بينهم قدر مشترك. لما ذكر عيسى بن مريم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، في الأولى يعني في الدنيا وفي الآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيننا نبي، يعني ليس بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين عيسى عليه السلام نبي. الذي جاء بعد عيسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كان عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعيسى بن مريم. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذه الحقيقة، وهي أن هنا قد مشترك بين أنبياء الله تعالى ورسوله. ما هو هذا القدر المشترك؟ وهذه العقيدة، وهذا التوحيد، وهذه القضية الأصيلة في دعوة كل رسول وفي دعوة كل نبي نبأه الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وجميع الرسل إنما دعوا إلى إياك نعبد وإياك نستعين. جميع أنبياء الله تعالى ورسله إنما دعوا إلى إياك نعبد، وهذا هو التوحيد، وإياك نستعين. فإنهم يقول فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم. ومن عجب، وهذا استطراد في هذا الموضوع، من عجب أن الأنبياء جميعا جاءوا بنفس الدعوة إلى جميع الخلائق والأمم، وأن الخلائق والأمم لاقوا الرسل بنفس التكذيب والعناد الذي وجده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر أمة بعث إليها رسول، وهي الأمة المحمدية. تأمل، وجدناهم حين، أي الأمم حين يأتي إليهم النبي وحين يخاطبهم الرسول بالرسالة، وجدناهم يبتدئون الرد بالافتراء وبالشائعات وبالتضليل لأنبياء الله تعالى ومرسلين. فتجد الملأ من الكافرين يقولون لأنبياء الله ولرسله: إنا لنراك في ضلال مبين. هكذا رد بعض الأقوام على أنبيائهم، فإذا رأوا النبي ومعه من معه من المؤمنين قالوا: إن هؤلاء لضالون. هذا هو منطقهم مع أنبياء الله تعالى ومع مرسلين. وليس فقط الأمر ينتهي عند التضليل، بل والتسفيه: إنا لنراك في سفاهة. ويزيدون على التسفيه بدعوى الجنون، قالوا: ساحر أو مجنون. إذن تكذيب، تضليل، تسفيه، نسبة المرسلين إلى الجنون عياذا بالله تعالى، كل ذلك حكاه القرآن الكريم عن القوم المكذبين. والدعوة أن النبي ساحر أو مجنون تحمل في طياتها التكذيب والشتم والسب، وهذا من أقسى ما يواجه أنبياء الله تعالى ورسله، أنهم يواجهون من أقوامهم بهذا العناد الشديد. ومع وضوح ما يأتي به النبي وما يأتي به الرسول، ومع سطوع عقيدة التوحيد وموافقتها لما هو في الفطر، تجدهم يقولون: ما نفقه كثيرا مما تقول. جاء بلا إله إلا الله المستدل عليها بما في الفطر، المعروفة بما في العقول، الثابتة والمؤيدة بما جاء في النقول، ومع هذا يقولون: إيه؟ ما نفقه كثيرا مما تقول. فإذا أقام الرسول والنبي عليهم الحجة قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتينا بما تعيدنا. هكذا تكون إجابتهم إذا أقيمت عليهم الحجة ولزمتهم، قالوا: قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. أو ربما زادوا في الطغيان، إذا قيل لهم لا إله إلا الله، إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ماذا يقولون؟ يقول قائلهم: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ ف فصارت المناقشة والمنازلة ليست مناقشة موضوعية ولا محاورة يقصد من ورائها الحق. إذن تكذيب، عناد، استكبار، ولا يرعون ولا يرجعون إذا أقيمت عليهم الحجة فلزمتهم، إما أنهم يستكبرون أو يبالغوا في الجحود مع حصول اليقين لديهم بصحة ما يقوله الرسول، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهم يعلمون في أنفسهم أنهم كاذبون وأنهم مخذولون وأنهم مبطلون ونكسوا على رؤوسهم. ماذا قال؟ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء. وبعدين ماذا حصل؟ يرجعون على أنفسهم فيقولون إيه؟ لكم أنتم الضالون، والضلال فيكم ومنكم وعندكم ويلزمكم، وليس أنبياء الله تعالى ومرسلون في شيء من هذا، في قليل منه أو كثير. فإذا لزمتهم الحجة وأقيمت عليهم بدأ المكر والكيف، بدأ المكر والكيف. يبقى أول هذا ماذا؟ أول هذا أن يبلغ الرسول دعوة الله عز وجل، فيصعد على الصفا نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يجدد ما قاله نوح عليه السلام وما قاله صالح وما قاله هود وما قاله شعيب وما قاله إبراهيم وما قاله موسى وعيسى صلوات الله وسلامه على جميع رسله وأنبيائه، يجدد هذه المقالة. فماذا يكون؟ يكون تكذيب، يتبعه تضليل، يتبعه تسفيه، يتبعه دعوى الرسل ونسبتهم إلى المس أو الجنون أو السحر. ثم إذا لزمت الحجة استكبروا وعاندوا وجادلوا، ثم إذا وقع التحقق من بطلان دعواهم وقد تيقنوا بذلك في قرارة أنفسهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة ماذا؟ هي مرحلة الكيد والمكر، هي مرحلة الكيد والمكر والتأليب على أنبياء الله تعالى ومرسلين، يؤلبون الأقربين ويؤلبون الأبعدين. ومن كان من الملأ قريبا من نبي من أنبياء الله تعالى ابتدأه هو بالمكر والكيد عياذا بالله. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون، حالة استنفار عامة ضد أنبياء الله تعالى ومرسلين. ربما كان الرجل قريبا من نبي من أنبياء الله فتراه هو أول من يؤلب عليه، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، واهجرني مليا، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ انظر وقارن وقابل، هذا أبو إبراهيم وهذا عم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكلمة كأنها تخرج من مشكاة واحدة هي مشكاة أهل الباطل عياذا بالله. ويمتد المكر لأرجمنك واهجرني مليا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذا بطلت حيل المكر وفشلت خطط الإيذاء تواصل البلاء واشتد وبلغوا فيه غاية، حرقوه وانصروا آلهتكم. إذا فاض كيلهم وبلغ الأمر غايته قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، أو تواصوا به، اجتمعوا عليه، تواصوا به، بل هم قوم طاغون. ويبدأ التفكير في كيف يقتل محمد صلى الله عليه وسلم، أو كيف يحرق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف نفعل بالملأ المؤمنين. هذه سنة ماضية عبر التاريخ، والسنة التي تقابل هذه السنة، سنة الإيذاء والابتلاء، تقابلها سنة أخرى، وهي سنة الصبر على البلاء والأهوال. وهذه سنة تتحقق بأنبياء الله تعالى ورسله، تتحقق بهم وفيهم. ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. إذن لا بد للتمكين من ابتلاء، لا بد للتمكين من لأواء، لا بد للتمكين من صبر واحتساب، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. إلى متى يبلغ البلاء؟ يبلغ إلى أن تبلغ القلوب الحناجر، يبلغ البلاء إلى أن يستفرغ النبي جهده، ويبذل الرسول وسعه، وتستفرغ الأسباب المادية بأسرها. ويعلم الله تعالى من قلوب أنبياء الله تعالى ومرسلين ومن تبعهم من المؤمنين تمام التوكل على الله، وتمام الخضوع لأمر الله، وتمام التفويض له جل في علاه. عندئذ وعندئذ فقط ينبرج فجر النصر، وتشرق شمس التمكين، ويهلك الله تعالى الملأ الكافرين والظالمين. وتأمل قول الله: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة قد كذبوا، ماذا حصل؟ جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. متى كان هذا؟ متى ألقي إبراهيم عليه السلام في النار فنجيناه وأصحاب السفينة. متى كان هذا؟ متى بلغ عدوهم الغاية وأوفى على النهاية سنة الله عز وجل. عندئذ وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، سنة لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير من لدن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه سنة ماضية، يكون الرسل في أول أمرهم مستضعفين قلة وغير ممكنين، ثم يأتي بعد جهد جديد وبذل وعطاء وتضحيات ودماء وأشلاء يأتي نصر الله تبارك وتعالى، فيكثر الله تعالى جمعهم ويجمعهم ويجمع بهم ويجمع القلوب عليهم فينصرهم على عدوهم. ثم بقيت العبرة، وبقيت العبرة ماثلة شاهدة قائمة في هؤلاء الملأ الذين كذبوا وخالفوا وعاندوا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذه سنة الله تبارك وتعالى التي لم تتخلف. إذن أصل دعوة النبيين ما هي؟ ما هو؟ توحيد رب الأرض والسماوات، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة بعث بها كل نبي، بعث بها كل رسول، فلاقى في سبيلها ما لاقى، وواجه في طريقه لتحقيقها وتقريرها في عالم الحياة والأحياء ما واجه. ثم كان أمر الله تبارك وتعالى غالبا، وكان فضل الله تبارك وتعالى عليهم جميعا عظيما بنصرتهم وتأييدهم وتثبيت قلوب المؤمنين. إذن هذه القضية ملخصها قول الله تعالى: إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو ملخص القضية. ما جاءت الرسل إلا لتقرر هذا المعنى أو لتحققه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وإذا كان الأمر كذلك، فإن دعوة كل داعي وجهاد كل مصلح وعمل كل فئة اشتغلت بالدعوة إلى الله هي أو هو الدعوة إلى توحيد الله تعالى. كل فرد، كل جماعة، كل طائفة يجب عليها أن تنطلق من هذا الأصل الأصيل، وأن تستند إلى هذا الركن الركين، وهو أن تكون الدعوة إلى الله تعالى وحده، إلى توحيده، فتدعو إلى التوحيد كل مسلم وكافر، وتدعو إلى الإيمان كل بر وفاجر. الكفار والمشركون يدعون إلى أصله، الكفار والمشركون يدعون إلى أصل التوحيد، والمسلمون والمؤمنون يدعون إلى تفصيله بعد التذكير بتأصيله. المسلمون الموحدون يدعون إلى تفاصيله بعد أن يذكروا بتأصيله. هذه قضية مهمة قدمها المصنف بين يدي الكلام على هذه العقيدة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة. ثم أردف فقال: وغاية خلق الإنس والجن أجمعين. كأن التوحيد هو أصل دعوة النبيين، وهو الغاية التي لأجلها خلق الله تعالى الإنس والجن أجمعين، مستدل على ذلك بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن غاية الخلق الإقرار بالعبودية لله عز وجل طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا خطاب الله تعالى لمخلوقاته، ثم إنه وجه الخطاب ذاته إلى الأمم التي خلقها من هؤلاء البشر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجمع إلى البشر طائفة أخرى من الخلق، وهي الجن، فجعلهم بذلك مكلفين بعبادته وتوحيده. إلا ليعبدون، إلا ليقروا بعبادته، إلا ليعبدون، إلا لآمرهم بعبادته وطاعته، إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. إذن كل هذه المعاني تحقق وتقرر أن العبادة هي غاية خلق الجن والإنس أجمعين. ثم إن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك أمر إيجاب، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأمرهم كما أمرهم بالعلم أمرهم بالنطق: قولوا آمنا بالله، فهو أمر بالنطق أيضا. وأمرهم بالعمل، ودعاهم إليه وحثهم عليه في كثير من آيات الكتاب العزيز. ثم قال المصنف: والتوحيد شرط صحة العبادات والسبب لقبول الطاعات. التوحيد شرط صحة العبادات، وهو السبب لقبول الطاعات. شرط صحة وسبب قبول. التوحيد شرط صحة وسبب قبول. الشرط هنا بمعنى تعليق الشيء بالشيء، تعليق أمر بأمر. فمن جاء بعبادة شرك فيها مع الله تعالى غيره، كانت عبادته عندئذ مردودة عليه ولم تصح. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه أن الشرك محبط لجميع الطاعات: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. فحبوط العمل سببه ماذا؟ الشرك. وصلاحه وقبوله ونجاحه وصحته مربوطة بماذا؟ بالتوحيد. إذن التوحيد أمر علق عليه صحة هذه العبادات. ولذلك قال الله عز وجل عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وما الذي منع المنافقين من أن تقبل نفقاتهم؟ ما الذي منع؟ والله تعالى يعني بيّن هذا في القرآن الكريم. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. هذا هو الذي منعهم من قبول النفقات الصالحة أو العطايا العظيمة في دين الله عز وجل. الكفار قد يأتون أعمالا صالحة لكنهم يجاهرون بالكفر ظاهرا وباطنا، والمنافقون يأتون أعمالا صالحة ويظهرون الإيمان ظاهرا لكن الجوهر الخبيث وهو الكفر موجود في قلوبهم، موجود في قلوبهم. فكان وجود الكفر باطنا مانعا من قبول أعمالهم ظاهرا. يبقى الكفر والشرك والنفاق يمنع من قبول الأعمال، وكل هؤلاء أضداد للتوحيد، أضداد للتوحيد. رحمك الله. إذا من جاء بالتوحيد فقد جاء بشرط صحة العبادات. فلو أن إنسانا عبد الله تبارك وتعالى وعبد معه غيره لم تكن عبادته عندئذ إيه؟ مقبولة ولا صحيحة. ومن أشرك بالله تعالى غيره كان عمله مردودا عليه ولم يكن له في القبول نصيب. وتأمل قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هذا هو الذي يثاب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن هذا الذي يشكر سعيه، هذا الذي ينفعه عمله. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وعليه فالقبول معلق بالتوحيد، وصحة العمل معلقة أيضا بالتوحيد والإخلاص. ثم قال أسماؤه أو أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة وألقابه لجلالته شهيرة. أسماء هذا العلم لشرفه كثيرة وألقابه لجلالته شهيرة. فما يطلق على هذا العلم من أسماء شيء كثير، وما يلقب به من ألقاب شيء كثير. ما السبب في ذلك؟ سبب جلالته، فضله، علو قدره، منزلته من علوم الدين. والعرب تكثر من أسماء الشيء الشريف. إذا كان الشيء شريفا عظيما جليلا فإن أسماءه تكون كثيرة. لذلك عشرات الأسماء تجدها للسيف في لغة العرب لشرفه وعلوه. أسماء كثيرة تجدها للأسد لكونه ملك هذه الغار وأقوى هذه المخلوقات فيها. يكثرون من الأسماء، هذا في اللغة. وأنت إذا جئت إلى كتاب الله العزيز وهو القرآن الكريم وجدت أسماءه كثيرة في كتاب الله تعالى، أسماء كثيرة للقرآن وللذكر الحكيم وللفرقان. هذه الأسماء لشرف هذا المسمى، هذه الأسماء الكثيرة الجليلة لشرف هذا المسمى. فعلم التوحيد لشرفه بشرف معلومه أسماؤه كثيرة وألقابه شهيرة. وهذا القول من المصنف استهلال للكلام عن مقدمة هذا العلم، استهلال للكلام عن مقدمة هذا العلم. ومقدمة العلوم تعرف عليها المتأخرون من المصنفين، فعمدوا إلى عشرة قضايا أساسية للتعريف بالعلم فجمعوها جمعا واحدا وجعلوا هذه المبادئ العشرة معرفة بالعلم ومبينة له، تحمل الطالب على تحصيله وتصبره لتحمل المشاق في سبيله، في سبيل تحصيل هذا العلم، وتعرفه الوحدة الجامعة لموضوعات هذا العلم. ولهذا نظموا هذه المبادئ العشرة فقالوا: مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، فضله ونسبة والواضع، الاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. أو يقولون في عبارة أقصر: مبادئ أي علم كان حد، وموضوع غاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. هذه العشر مباحث أو بحوث تقدم بين يدي كل علم فتعرف به، وتفتح سبيله لطالبه، وتيسر طريقه لسائله. الاسم مشتق من السماء أو من السمو، الاسم مشتق من السمة أو السمو، والسمة بمعنى العلامة، والسمو بمعنى العلو. فالاسم علامة على مسمى، أو الاسم يعلو على مسمى، لهذا أطلق الاسم على ما به تعريف هذه الذوات وبيان وصفها. أسماء هذا العلم كثيرة، ذكر منها المصنف فقال: فالإيمان والسنة والتوحيد والعقيدة وأصول الدين والشريعة، وأولها إطلاقا وتصنيفا الفقه الأكبر، وكل أسماء شرعية حميدة. إذن هذه جملة من أسماء هذا العلم الشرعي الشريف، وكلها أسماء مشروعة محبوبة مقبولة متداولة بين أهل السنة، جرى التصنيف على أساسها وبأسمائها. فإذا أردنا أن نتناول الاسم الأول وهو اسم الإيمان، الإيمان معروف في اللغة أنه يدل على الأمان ويدل على التصديق، يدل على الأمان ويدل على التصديق، ومنه الأمانة التي هي ضد الخيانة. والإيمان اصطلاحا أو في خطاب الشرع هو هذه الأقوال والأعمال والاعتقادات التي أمر الله تعالى بها وحث ودل عليها. فيطلق الإيمان على الاعتقاد القلبي، كما يطلق على الإقرار اللفظي، كما يطلق على العمل الحسي. هذه الأمور الثلاث: قول واعتقاد وعمل. قول بالقلب وباللسان، وعمل بالقلب والأركان. هذا التعريف للإيمان على كل حال أولى منه تعريف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للإيمان حين سئل في حديث جبريل عليه السلام فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل قوما من بني عبد القيس حين جاءوا: أتدرون ما الإيمان؟ فقال عليه الصلاة والسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم، أو أن تعطوا من المغنم الخمس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف الإيمان هنا بأعمال ظاهرة وباعتقادات باطنة، عرفها باعتقادات باطنة وبأعمال ظاهرة. فالذي عرفه بالاعتقادات الباطنة في حديث جبريل، وحين عرفه في حديث بني عبد القيس ضم إليه ماذا؟ الأعمال الظاهرة، وهي أعمال الجوارح. يعنينا من هذا أن السلف رضوان الله تعالى عليهم صنفوا كتبا في العقيدة والتوحيد باسم الإيمان، باسم الإيمان. فوجدنا مثلا كتاب الإيمان لمن؟ من يعرف؟ عندنا كتاب الإيمان ده جملة من العلماء ألفوا تحت هذا الاسم قديما وحديثا. فمن القديم كتاب الإيمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، والإيمان للإمام أبي بكر أبي شيبة رحمه الله تعالى، والإيمان لابن مندة، والإيمان للعدني. هذه كلها كتب حملت اسمه الإيمان، وما يزال الناس إلى يومك هذا يسمون كتبهم في العقيدة والتوحيد باسم الإيمان، باسم الإيمان. وربما أضاف بعضهم فقال أصول الإيمان، وكل ذلك لا حرج فيه، كل ذلك لا حرج فيه. وبعضهم يسمي كتب العقيدة باسم كتب السنة، كتب السنة. والسنة في اللغة معلومة بأنها الطريقة المسلوكة، سواء كانت محمودة أم كانت غير ذلك. وتطلق أيضا السنة في لغة على العادة الثابتة المستقرة، إلى غير ذلك من الإطلاقات اللغوية التي لا حاجة لنا بها الآن. في الاصطلاح أيضا تتعدد معاني السنة، فالسنة عند المحدثين بخلافها عند الفقهاء، بخلافها عند الأصوليين، بخلافها عند علماء الاعتقاد. وعلى كل حال فقد أطلق علماء العقيدة على كتب الاعتقاد الصحيح اسم كتب السنة. لماذا؟ يقول ابن رجب: وكثير من العلماء المتأخرين، متأخرين يعني في زمن ابن رجب، رجب توفي في نهاية القرن الثامن الهجري، توفي نهاية القرن الثامن الهجري. ابن رجب يقول: وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد. لماذا؟ لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. يبقى صارت كتب السنة في مقابل البدعة، وصارت السنة في خصوص مقابلة البدع الاعتقادية، في خصوص مقابلة البدع الاعتقادية. فأطلق اسم السنة على كتب العقيدة الصحيحة، وأطلق اسم أهل السنة على البراء من البدع وشوبها، على البراء من البدع ومخالفاتها، هكذا. وهذا الإطلاق للسنة على العقيدة من باب إطلاق الاسم على بعض مسمياته، فإن الاعتصام بالسنة من أهم أصول العقيدة الصحيحة، الاعتصام بالسنة من أهم أصول العقيدة الصحيحة. على أن وصف العقيدة بالسنة كان معروفا أيضا زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، كما في قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الهوى عند من خالف السنة حق، الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنقه. فالكلام هنا عن من؟ عن أولئك الغلاة الذين غلوا في علي رضي الله تعالى عنه فقالوا: أنت أنت، حتى إنه لما أراد أن يقتلهم ازدادوا فيه غلوا عياذا بالله. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الهوى عند من خالف السنة حق، وإن ضربت فيه عنق. إذن أطلق هذا على أهل الأهواء، مخالف السنة هم أهل الأهواء. ومن هنا اشتهر ذلك الاسم المبارك أهل السنة والجماعة، أهل السنة للزومهم منهج الحق، وأهل الجماعة لاجتماعهم على أئمتهم الشرعيين. فهم جمعوا الدين علما وعملا، جمعوا الدين علما وعملا، قولا واعتقادا، مسلكا ومظهرا ومخبرا. هؤلاء هم أهل السنة. إذن حيث أطلق اسم أهل السنة فالمقصود بهم السالمون المبرؤون من البدع الاعتقادية. وهناك كتب صنفت وألفت باسم السنة، فمن ذلك كتاب من الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بعنوان السنة، ومثله كتاب السنة لابن أبي عاصم، وغير ذلك من الكتب. ولا يزال هذا أيضا مستعملا في زمن الناس اليوم، إطلاق اسم السنة في العقيدة على العقيدة الصحيحة، وتسمية هذه الكتب بكتب السنة. ننتقل بعد ذلك إلى اسم ثالث وهو اسم التوحيد. لعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم هو أن مبحث وحدانية الله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته هو أشهر بحوث هذا العلم وأجل بحوث هذا العلم، بل هو ركن الدين الأعظم. لأننا حين نقول ما هي أركان الإيمان نقول أن تؤمن بالله. ما هي أركان الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد، والإيمان بالله هو الإيمان. فركن الإسلام الركين وركن الإيمان الركين هو التوحيد، هو اعتقاد وحدانية الله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. هذا هو الذي لأجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب وحقت الحق وقام سوق الجنة والنار. فهذا يقول علماء من باب تسمية الكل باسم بعض أجزاء الكل، هو العقيدة أو الدين أو التوحيد. نسميه بماذا؟ سميناه بالتوحيد الذي هو جزء من أجزاء هذا الدين. فهو من باب تسمية الكل، مش بجزء من أجزائه، بأشرف أجزائه، بأشرف أجزائه. يبقى أشرف أجزاء الإيمان، إذا قلنا الإيمان أركان ستة، ما أشرفها؟ الإيمان بالله. ما أشرفها؟ الإيمان بالله. الأركان للإسلام خمسة، ما أعظمها؟ شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى إذا سمي هذا العلم بعلم التوحيد، لأن التوحيد هو إيه؟ هو أعظم وأشرف أجزائه. ولأن التوحيد كالأصل الذي يتفرع عنه غيره. وبعد فعلم كل العلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. يبقى بقية العلوم مبنية على ماذا؟ على علم التوحيد، فهو لها بمثابة الأصل وهي له بمثابة الفروع. إذن علم التوحيد هو هذا الأصل الذي تبنى عليه سائر العلوم. والعلماء من قديم يصنفون كتبهم باسم التوحيد. فهذا ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الأئمة يؤلف كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، ومثله أيضا ابن سريج رحمه الله تعالى يؤلف كتاب التوحيد. هذه الكتب موجودة من قديم وإلى يوم الناس هذا، والناس يصنفون في هذا العلم باسم كتاب التوحيد. يأتي بعد ذلك الكلام على العقيدة، والعقيدة مصطلح من المصطلحات التي تأخرت نسبيا في تسمية هذا العلم المبارك الشريف. والعقيدة هي ما ينعقد عليه القلب، وهذا عقد معنوي، ينعقد القلب انعقادا جازما على قضايا معينة. هذه القضايا هي قضايا الاعتقاد، تسمى عقيدة. فعيلة بمعنى مفعولة، يعني معتقدة، يعني قضايا اعتقدها القلب. والاعتقاد فيه معنى الشد والجزم والإحكام والقوة والمتانة. فالأمر المعتقد أمر انعقد عليه القلب، وكأنه إذا انعقد عليه لا تحل عقدته، فإذا انعقد الأمر انعقد موثقا. ولهذا في كتاب الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا فيه دلالة على إيه؟ على قوة هذا الأمر وشدته ووثاقته. على كل حال، العقيدة في اصطلاح علماء التوحيد هو هذا الإيمان الذي لا يحتمل نقيضا، ليس لا شك فيه ولا تردد، الثابت الذي لا يتردد فيه صاحبه. وهذا يعني قريب من معنى العقيدة في اللغة، معنى انعقاد القلب ومعنى الشد والضبط والجزم والإحكام. لو أن إنسانا قال ما العلاقة بين علم التوحيد وعلم العقيدة؟ ما الفرق بينهما؟ نقول إنهما من حيث الثمرة، شيء واحد، حيث الثمرة هما شيء واحد، فعلم التوحيد وعلم العقيدة كلاهما يراد منه أن ينعقد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك في ماذا؟ في الإيمان بالله تعالى ربا وإلها، وفي إفراده جل وعلا في العبودية، في الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، كتب الرسل، يوم الآخر، القدر، خيره وشره. هذا إذا حصل يبقى تحقق عندنا علم التوحيد وتحقق عندنا علم العقيدة في آن واحد. قد يقول قائل إن علم العقيدة أوسع من علم التوحيد. أوسع من علم التوحيد في ماذا؟ أوسع في إن علم العقيدة يتناول الرد على المخالفين، يتناول الرد وتفنيد الشبهات، يتناول المخالفين وحججه فيرد على هذه الحجج ويبطلها. والتوحيد يعتني بالتقرير والتأصيل، وهذا تفريق اصطلاحي، تفريق اصطلاحي يخص طلبة العلم. لكن لقائل أن يقول هل هناك فرق بين مسائل العقيدة ومسائل التوحيد؟ في مسائل العقيدة مسائل لابد أن تعتقد اعتقادا جازما لا تقبل شكا ولا ترددا، بمعنى أنها جميعا مسائل قطعية، ومسائل التوحيد فيها ما هو ظني وما هو قطعي أو العكس. هذا كلام إلقي، فإنما يقال بشيء من التسمح والتساهل في هذه المسألة. وإلا الأصل أن مسائل علم العقيدة وعلم التوحيد يطلب فيها الجزم، يطلب فيها الاعتقاد الجازم، لا سيما إذا كانت هذه المسائل أو تلك القضايا من المسائل الكبار، فإن أصول الدين بحمد الله تعالى في هذا الباب لا اختلاف عليها بين أهل السنة والجماعة، وهي أصول قطعية، فلا يمكن بحال أن يختلف في الإيمان بالملائكة مثلا أو الإيمان بالكتب أو الرسل، من حيث أصل الإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا أو أنزل كتبا أو له خلق يسمون بالملائكة. لكن هل يرد خلاف في بعض التفصيلات المتعلقة مثلا بالملائكة؟ هل يرد خلاف في بعض التفصيلات المتعلقة بالإيمان بالرسل؟ هل يرد خلاف في بعض الأمور المتعلقة باليوم الآخر؟ وإذا ورد هذا الخلاف ألا تكون هذه المسائل الظنية؟ مثال ذلك، اختلف أهل العلم فيما يوزن في الآخرة، هل الموزون أعمال بني آدم أم الموزون تلك الصحف أم الموزون شيء آخر؟ فهي أقوال ثلاثة كلها دارت في فلك أهل السنة ولم تخرج عنهم إلى غيرهم، فتصير هذه المسائل الخلافية من مسائل الاعتقاد مسائل فروعية، مسائل إيه؟ فروعية، وليست مسائل أصلية ولا أصولية. لو وقع اختلاف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة عرج به إلى السماوات السبع أو لا، صار هذا الخلاف في مسألة فروعية وليس في مسألة أصولية. إذن لا يمتنع أن يكون في بعض مسائل هذا العلم ما هو ظني خلافي بين أهل السنة. ما السبب؟ أنه قد يحصل شيء من الخلاف في صحة الدليل، أو شيء من الخلاف، أو شيء من التعارض بين الأدلة، فينشأ عن ذلك قول وقول ثاني. عدم وجدان الدليل أو عدم صحته أو تعارض بعض هذه الأدلة مما ينشئ شيئا من الخلاف في مسائل العقل أو مسائل التوحيد. فإذا نشأ علمنا أن هذه المسائل ليست من المسائل الكبار وليست من الأصول القطعية، وإنما هي من المسائل الفروعية الظنية في باب العقل. وهذا الذي نتحدث عنه يعني لا يضر أهل السنة والجماعة في شيء، إذا وقع بين الصحابة شيء من الخلاف في بعض هذا فلم يضلل أحدهم أحدا ولم يبدع أحدهم أحدا، فإن هذا يدل على أن في الأمر سعة، على أن في الأمر سعة. لا يمنع وجود هذه السعة أن يجتهد الإنسان في الوصول إلى الحق ومعرفته وبيان وجهه بأدلته. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى مصطلح آخر. ما هو المصطلح؟ أصول الدين. أصول الدين، نعم. أصول الدين هذا مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يتفرع عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. والدين يطلق في اللغة على الذل والخضوع، كما يطلق على الحساب والجزاء. واصطلاحا يقصد بهذا الأمر جملة الأحكام الاعتقادية التي يجب أن يعتقدها الإنسان في ربه تبارك وتعالى، وفي أنبياء الله تعالى، وفيما أرسل الله تعالى به هؤلاء الرسل وبعثوا به من أركان هذا الإيمان الذي تناولناه بشكل عام. إذا أصول الدين بالجملة، أصول الدين في الجملة من هذه المصطلحات التي تشمل أركان الإسلام الظاهرة وأركان الإيمان الباطنة. لأننا إذا قلنا أصول الدين لما بنعني بذلك جملة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي كما جاء بالاعتقاد جاء أيضا بالشرائع، في شريعة وفي عقيدة. قل إن جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة تتعلق بالأحكام العملية، والعقيدة تتعلق بالأحكام الاعتقادية. وفي الشريعة ما هو من أصول الدين، وفي العقيدة ما هو من أصول الدين، وفي الشريعة ما هو من فروع الدين، وفي العقيدة ما هو من فروع الدين. فأما أصول الدين في باب الاعتقاد فهي هذه الأركان. طيب، وما هي أصول الدين في باب الشريعة؟ بقية أركان الإسلام، بقية أركان الإسلام. فنقول إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، هذا من إيه؟ من أصول الدين في باب الشريعة. أصول الدين في باب العقيدة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، ما هي فروع الاعتقادية؟ فروع الاعتقادية كل هذه المسائل التي وقع فيها خلاف بين السلف، بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من مسائل العقيدة، زي ما مثلنا بهذه القضية أو تلك. هذه المسائل وقع فيها شيء من الخلاف بين الصحابة ومن بعده، فهذه نسميها مسائل إيه؟ فروعية، وإن كانت من مسائل الاعتقاد. ثم سائر المسائل المتعلقة بأحكام الصلاة والصيام والحج والزكاة مما وقع فيه خلاف طويلا بين أئمة الأربعة ومن دونهم، هذا كله يسمى من مسائل الإيه؟ الفروع، من مسائل الفروع. وجدنا كتبا أيضا سميت بها هذه المصنفات في باب الاعتقاد. فوجدنا مثلا الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، هذا لابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى، وألف أبو الحسن الأشعري الإبانة عن أصول الديانة، وهذا أيضا يدل على استعمال هذا المصطلح، مصطلح أصول الدين، مصطلح أصول الدين. ثم من المصطلحات أيضا الشريعة، والأكثر الأغلب الذي يتبادر إلى الأذهان أن الشريعة تطلق على المسائل الفروعية العملية، لكن الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده. الشريعة ما شرعه الله عز وجل لعباده على ألسنة رسله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما شرعه الله تعالى لعباده أعم من أن يكون أمورا عملية أو أمورا اعتقادية. فالجامع لذلك كله يقال عنه شريعة، ولذلك أطلقت الشريعة بعد ذلك بإطلاق أخص من هذا الاسم العام، فتارة أطلقت على أصول الدين بإطلاق أخص، وتارة أطلقت على الجوانب المتعلقة بالفقه. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان، مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا اصطلاح أخص للشريعة. فكأن الشريعة مثل السنة، تطلق ويراد بها أمور، فقد يراد بالشريعة ما شرعه الله تعالى من العقائد، كما تطلق السنة على ما سنه الله عز وجل من العقائد، وقد يراد بالشريعة ما هو أعم، ما شرعه الله تعالى من الإيه؟ من الدين، سواء كان متعلقا بالفروع أم كان متعلقا بالأصول. ومن الكتب التي عنيت بالعقيدة كتاب الشريعة للأجر، الإمام الأجري رحمه الله تعالى له كتاب بعنوان الشريعة، وأيضا ابن بطة كتابه اسمه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المهمومة، فهذا أيضا تأليف في العقيدة باسم الشريعة. ثم يأتي بعد ذلك مصطلح الفقه الأكبر، وهو أول ما أطلق على علم العقيدة من مصطلحات، وبه صنف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتابه الذي عد أول ما كتب من علوم العقيدة من كتب، يعني أول ما كتب في هذا العلم من مصنفات، قيل إنه كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 50 و100. يبقى كأنه لم ينصرف القرن الثاني، بل لم نبلغ منتصف القرن الثاني حتى وجد أول مصنف في الإيه؟ في التوحيد أو في العقيدة بعنوان الفقه الأكبر. لماذا سمي الفقه الأكبر بهذه التسمية؟ وما المقصود منها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لاحظ أن الفقه حين يطلق في زمنه يطلق على الفقه في الدين عموما، ولهذا قال رحمه الله: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فهذا الإطلاق يشمل ما على النفس أن تعتقده من عقيدة، وما عليها أن تقوم به من أعمال تتعلق بالجوارح. ثم وقع شيء من التمايز بعد ذلك أراده الإمام، فسمى ما يتعلق بالاعتقاد بالفقه الأكبر، وما يتعلق بالأعمال المتعلقة بالجوارح بالفقه الأصغر، فصار الفقه على طرفين: أكبر وهو العقيدة، وأصغر وهو ما يتعلق بالأمور العملية. ولهذا يقول بعض الحنفية: سمي بالفقه الأكبر لأنه أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية، هو أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر، ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم، ولا معلومة أكبر من ذات الله تعالى وصفاته، وهي وهذا هو موضوع هذا العلم، أو الموضوع الذي يبحث فيه هذا العلم، لأجل هذا سمي سمي أكبر. هذه الأسماء عقب المصنف عليها بأنها كلها أسماء كلها أسماء شرعية ومحمودة. شرعية يعني منسوبة إلى الشرع الشريف المطهر، فلا حرج أن تقول: درست علم العقيدة وقرأت كتابا في التوحيد، ونظرت في كتاب السنة، وقرأت وشرحت كتاب الفقه الأكبر، كل ذلك تعني به هذا العلم الشرعي الشريف، فهي أسماء مشروعة محمودة عليها جرى عمل أسلافنا الصالحين، وبها صنفوا كتبهم في هذا العلم المبارك. لكنه مايز بين هذا العلم بهذه الأسماء المباركة وبين علم آخر بأسماء أخرى ليست بمشروعة وإنما هي مذمومة. ما هي هذه الأسماء؟ ذكر اسمين، ذكر علم الكلام وذكر الفلسفة، فهذان اسمان لا يقال عنهما إنهما مشروعان، وإنما هما غير مشروعين. ما هما؟ علم الكلام والفلسفة. إذا لدينا اسمان آخران أطلقهما غير أهل السنة على هذا العلم حين أسموا التوحيد بعلم الكلام، أو أسموا أصول الدين أو أصول الإيمان بالفلسفة. ولا شك أن هاتين التسميتين ليستا بمشروعتين. لماذا؟ لأن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا من الكلام في شيء، وكانوا أشد الناس نهيا عن الكلام وأكثر الناس تحذيرا منه، فلا يمكن بحال أن ينسب إليهم هذا العلم الذي منه حذروا وعنه نفروا. هذا أولا. وإذا كان هذا منطبقا على علم الكلام الذي يعتمد في تقرير مسائل العقيدة على المجادلة والمحاججة المنطقية في أصول وقواعد عقلية كلامية مخالفة لما ورد وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نهيهم عن الفلسفة سوف يكون أشد، لأنهم يرون الداخل في علم الكلام داخل في بدعة، يرون هذا الداخل داخلا في بدعة، ويرون الداخل إلى الفلسفة بقواعدها وأصولها الأولى داخلا في الكفر عياذا بالله. فلا يمكن بحال أن يسمى أشرف العلوم وأعظم العلوم وأجل العلوم قدرا بعلم مبتدع أصحابه مبتدعة، أو بعلم يكفر متعلمه ومعتقده. وسوف يكون لنا إن شاء الله تعالى عودة إلى الكلام عن هذين الاسمين المذمومين في مفتتح درسنا الآتي بمشيئة الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم وهو طريق رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، والحمد لله رب العالمين.